اودي سيتي جاي. طيب شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيصر الاخوه السلفيين من موقع النصيحه لنشر الدعوه السلفيه بهولندا بمسجد الامام مالك في عاصمه هولندا امستردام ان نستقبل عبر الهاتف فضيله الشيخ مصطفى مبرم اليمني حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على الحق خطانا وخطاه. والشيخ معروف عند الجميع ولله الحمد، طلب العلم عند أكابر الزمان ألا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المجدد العلامة المحدث محدث ديار اليمنية الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وأيضا الشيخ طلب العلم عند الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان يحفظه الله وغيره من المشايخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
وصحبه وسلم، ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم قليل ومما كان عليه سلف هذه الأمة، ولو يزكيهم، ولا يمكن أن يكون الإنسان زكيا مزكا عند الله جل وعلا وعند عباده. وإن سمي في الناس زكيا، وإن سمي في الناس زاهدا حتى يأخذ زكاة نفسه وطهرتها ونقاءها مما أنزله الله تبارك وتعالى من تلاوة هذا الكتاب ومن تلاوة هذه السنة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن لم يأخذ هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باق على أصله في الضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم جليلة القدر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا هذه النعمة ومكملا على عباده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهو الذي جعله الله تبارك وتعالى رؤوفا رحيما بالمؤمنين، للمؤمنين رؤوف رحيم. فلن تجد رأفة أعظم من رأفته، ولن تجد رحمة أعظم من رحمته. وبهذا وصفت ربه جل في علا كما بين ذلك في كتابه الكريم سبحانه وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة المهداة. والحديث في صحيح الجامع من علامة الألباني عليه رحمة الله. فمن لم يكن تابعا له فهو غير مرجوم، من لم يكن من أتباعه ومن أمته فقد وقع عليه الغضب ووقع عليه السخط، ولم يكن مبتدئا ولا معصوما من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة كما ذكرت لك أنه قال ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المهداة. كما أنه عليه الصلاة والسلام من شفقته بأمته ومن شفقته بأتباعه جعل نفسه لهم بمثابة الوالد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائب فلا يمسكن ذكره بيمينه ولا يتمسحن بيمينه. فانظر إلى هذا المعلم، إلى معلم الخير، إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، كم يخسر الناس الذين لا يتبعونه، كم يضيع من حقوق الناس الذين لا يحبونه ولا يعرفون هديه ولا سنته ولا طريقته التي كانوا عليها، كم يسلبون من الرحمة والشفقة والهداية والعصمة. لأن الله تبارك وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام في أكمل المقامات، فلا يمكن للمتحدث أو المحاضر أو المتكلم أن يتكلم عن التوحيد في منأى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه وعن طريقته. لا يمكن أن يتحدث المتحدث ولا أن يخطب الخطيب ولا أن يبلغ البليغ خطبته وهو في عن الأخلاق وحسنها وهو في منأى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته. لا يمكن أن يكون هناك قدوة، هي قدوة عظيمة جليلة في شجاعة وكرم وحسن خلق وبهاء طلعة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيها وهو المؤيد بالوحي منها. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعبدهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هكذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لهذه الأمة عن هذا التكرار، فكأن القول فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، فبرحمة من الله. من ترام فدينه عليه الصلاة والسلام وبعثته ودين جانبه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم إنما هو برحمة من الله جل وعلا. فهل حصل هذه الرحمة من أعرض عنه، أو من نال من عرضه، أو من وقف بطريق سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لا يمكن أن يحصل هذه الرحمة، فبما رحمة من الله انت لهم فكان لينا، لين الجانب، لين اللسان، لين الأخلاق، لين الطبائع صلى الله عليه وسلم، قد أخذ بزمام الأمور كلها صاحب القدح المعلى. مهما افتخر الناس بأخلاقهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخلاق، ومهما افتخر الناس بعظمائهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء، ومهما افتخر الناس بشجعانهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وأغلب الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله إن الأمة لفي غفلة عن دينها وعن نبيها صلى الله عليه وسلم، ولو عرفته ما كان حالها في كثير من أمورها ما نراه وما نسمعه، لأن الإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام، عن هديه، عن أخلاقه، عن سمته، عن ذنبه، هو سبب الضياع والضلال والانحراف. ولهذا قال كما سمعتم ربكم جل في علاه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن الفظ الغليظ لا تطيقه الطباع ولا تطيقه الأسماع ولا تطيقه القلوب، فانفض عنه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي عالى على الأخلاق كلها وصار كالملك عليها، فلم تلبسه الأخلاق بل تزينت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الأخلاق عالية عليه بل هو عال عليها وملكها. فسر لنا شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الله رحمة الله ومغفرته عليه وأسأل الله عليه شهاديب رحمته قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، بتسخير أبهر العقول، حتى أنني لا أستطيع أن أقول شيئا عنه إلا أن أجمله لكم إجمالا. فقد ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا ملخص ما ذكره لنا شيخنا رحمة الله عليه في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. إلا هذه مؤكدة، أكدت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتف بهذا التأكيد بل زاد التأكيد باللام في قوله لعلى خلق عظيم، وهذا تأكيد آخر يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو خلق، بل وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه كالملك على الأخلاق، فوصفه بذلك بحرف على، لأن على تدل على العلو، فهو العالي على الأخلاق. لئن تزين الناس بالأخلاق فقد تزينت الأخلاق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم، جعل له أسلوب العلو، فكأنه كالملك على هذه الأخلاق، لأن على تفيد الارتفاع وتفيد العلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى، وفي آيات كثيرة أستطيع أن أقولها في كلمة مرتجلة وكلمة غير سابقة الإحداث، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنه المتحدثون انقطعت أحدهم وكانت كلماتهم، وأريوا حتى لا يستطيعون أن يقولوا حق النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا، وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى لهذا العالم رحمة وهدى وجعله نورا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل، ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله أخذت هذه الفراش والجنادب تريد أن تقع فيها وهو يذبها عن النار، وأنتم تتقحمون فيها، ما لي آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم مشبئا نفسه برجل في صحراء، والعرب كان عمدتهم على النار يوقدون عليها طعامهم، ويوقدون عليها يستدفئون بها من شدة البراد، ويوقدون عليها لتدفع عنهم الهوام وتلك المؤذيات التي تؤذيهم. ولهذا ذكرهم الله تبارك وتعالى نار الآخرة بنار الدنيا، لأن لهم بها صلة عظيمة، إلا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقولين. فجعلها الله تذكر بالآخرة ومتاعا للمقوي، والمقوي هو المسافر الذي انطلق في صحراء الأرض. هكذا يقول الله جل وعلا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنفسه مع أمته بأنه كذاك الرجل الذي استوقد نارا لأي شيء لما فيه من مصابيحها، فجاءت هذه البراج وهذه الجناد تظن أنها النور الذي تستضيق به أو تستدفئ به، فتقع فيها فتحرقها وتهلكها، وصاحب النار يهبها رحمة بها وصدقة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها، تتقحمون فيها بمعصيتي وعدم طاعة أمري، تتقحمون فيها تظنون أن هذه الدنيا بشهواتها وشبهاتها أنها هي النور الذي به هدايتكم. قال الله ما الهداية إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله تبارك وتعالى لا يغار على عرض نبيه أينما غيره، وإن الله تبارك وتعالى لا يرد عن نبيه أينما رد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا كان هذا بحق المؤمنين فكيف بمقدمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام في جميع فرائض الإيمان؟ لا شك أن الله يدافع عنه. لما قال أبو لهب كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الله وارتقى جبل الصفا ونادى في بطون مكة وشعابها وفجاجها، نادى عليه الصلاة والسلام إن اجتمعوا من سمعوا ومن لم يأتي أرسل من يلومه، حتى اجتمع الناس فقام فيهم وقال أرأيتم لو قلت لكم بأن جيشا مصدقكم من بطن هذا الوادي أو ممثلكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جاوبنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أقدر عنه ماله إلا ما كسب، سأصلى نارا ذات لهب. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه الدباع جل في علاه، وما زال أبو لهب مطرودا ملعونا خاشئا يصلي ويقرأ المقرئ ويصلي المصلي ويتعلم المتعلم وهو يقرأ بالقرآن. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولما قال العرب من المشركين أما وجد الله أن يرسل عوات، أنزل الله تبارك وتعالى، وأنا أحكي كل هذا بمعنى ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قالوا مجنون؟ قال نون فوقلا وما يفترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلي فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسولا ولم يبدل بكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين فاصبر كما صبر بعض من هذه الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ويقول ربنا جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هكذا يريد رب العالمين جل في علا مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام، إن أمة لا تعرف حقا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تعرف منزلته ولا تعرف مقامه. حري بها أن يدخل عليها النقص في دينها، أن يدخل عليها النقص في دنياها، أن يدخل عليها النقص في أخلاقها، أن يدخل عليها النقص في توحيدها، أن يدخل عليها النقص في عقيدتها، في منهجها، في سلامة أسرتها، في علاقة الزوجين فيما بينهما، في علاقة الأبوين مع أبنائهما، في علاقة الأبناء مع آبائهم، وهكذا لا بد. وأن يدخل النقص بقدر ما يكون من النقص التي أرام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عنه عليه الصلاة والسلام يطول وتتجاربه الأطراف من كل وجه، لأنه قدوة في كل شيء. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى برهان محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله. فمن لم يأتي بهذا البرهان كان صاحب دعوة أو دعوة، لأنه لم يقم البرهان والحجة والبيان على مصداقية دعواه في المحبة. والله جل وعلا جعل في الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام برهانا وعلامة على أن هذا الأمر يريد الله والدار الآخرة. لا نتمسك بدينه انتماء، فمن اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المرجو أن يكون من المخلصين لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان مخلصا فليكن تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد اليوم الآخر فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوتي في الله، جاءت السنة موضحة لهذه الأمور كلها: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكان الله تبارك وتعالى يلحق العقوبات الكاملة لمن انتهك عرضه أو تكلم فيه عليه الصلاة والسلام. فكل هذه القصة التي سأجعلها خاتمة لهذه الكلمة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها في لقائها ومستمعها، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل مصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران. ومعنى قرأ البقرة وآل عمران أن يحفظ البقرة وآل عمران. وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه رجع الى قومه، وجاء في روايه انه كان من بني النجار، رجع الى قومه مصرانيا فارتد فاماته الله، فحفر له قبره فدفنه فاصبح وقد لفظته الارض. ثم حفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. وقالوا: ما هذا إلا في محمد وأصحابه لما فر منهم. في كل مرة يرونه مندوبا على وجه الأرض. فحفروا له الثالثة فأعمقوا، فلما أصبحوا أصبحوا وقد لفظته الأرض. فقالوا: ما هذا فعل البشر؟ لأن جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعله آية. قال شيخ الاسلام وهذا الملعون الذي قال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم غيره من المرتدين كله، لكن لما كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر الله، اراد ان يظهر الله، وهذا معنى كلامه عليه رحمه الله ومرضاته، اراد ان يظهر الله عز وجل هذه العقوبه لتكون عبره لغيره. قال شيخ الاسلام رحمه الله في الصار بن مسلول وفي ايضا كتاب الاجرام الصحيح لمن بدل دين المسيح، معنى كلامه بان من وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم او تكلم فيه لا بد ولا شك وان تلحقه العقوبات، والامم كلها يعرفون هذا والطوائف يعرفون هذا، لكنه ربما يحصل الكتم لهذا. بل قال شيخ الاسلام لأن الأجناد الذين كانوا يغزون بلاد الشام ربما تعثر عليهم الحصن فلا يستطيعون فتحه، فإذا سمعوهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا في الفتح مع ما في قلوبهم من الغيظ. فالله أمر إخوتي بالله في معرفة حقوق النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الى هذا المعلم الى رحمه المدى. قال: كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت اكل وكانت يدي تطريف مستحفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، صل الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما كبر عمر رضي الله عنه وحدث الناس بهذا الحديث، قال: فما زالت تلك طعمتي، ما زالت تلك طعمتي. وهكذا كانوا رضي الله عنه وارضاهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اردنا ان نتحدث عن تعليمه لطال بنا المقام، عن اخلاقه لطال بنا المقام، عن رحمته لطال بنا المقام، عن شفقته لطال بنا المقام، عن عبادته ما لم نتحدث. تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن جميع الكمالات البشريه. لكن فيما قلنا وسمعنا كفايه والعلم مطلوبا، فان هذه الكلمه على غير شافع الميعاد، كما انها اظلم. واسال الله ان يعفو عنا بهذه الحاجه، يعني كاد وانا اقود السياره ايضا. واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الجميع ولي ذلك والقادر عليه. واستغفر الله مما قلت من الزور او البهتان، ومما عملت من الزور او البهتان. اللهم انا نعوذ بك ان نقول زورا او ننسى وجورا. وفق الله الجميع لمحاقه ومراضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، فوالله قد أحسنتم وافدتم، بارك الله فيكم. وإن أذنتم لنا طرحنا عليكم بعض الأسئلة، حفظكم الله. هي ليست موجهة خصوصا للشيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل بالنسبة لسنة الفجر، يقول: جاء أن سنة الفجر تصلي في البيت، أخذا بالحديث أن الصلوات كلها إلا المكتوبة الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت، لكن هذا على قول السائل. يقول: لكن جاء حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قط أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة، يقصد صلاة الفجر. فالذي نراه الآن في بعض المساجد أن الناس يصلون السنة في البيت، ثم يمكثون، أو بعضهم يمكث أمام باب المسجد ينتظر الإقامة، لأنه ما يريد أن يدخل المسجد ويصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة. هذا بناء على الحديث. والأخ يقول: ما الجمع بين الأدلة وما التوجيه في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن السنة في النوافل جميعا إلا ما كان مشروعا فيه الجماعة كصلاة التراويح في رمضان أن تكون في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا الحديث عام لم يخصص بأي دليل. وأما ما أشار إليه السائل من الحديث فهو فيما يحضرني وأحفظه ويغلب على ظني أنه من حديث حفصة رضي الله عنها، أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل الفجر إلا ركعتين. ولهذا قال العلماء إن السنة إذا أذن المؤذن ألا يصلي المسلم إلا هاتين الركعتين. وهكذا سمعت شيخنا الفوزان يقرر هذه المسألة بأنه لا يصلى بعد صلاة الفجر إلا هاتين الركعتين. والسنة كما سمعتم كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. وعلى هذا فإنه كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يدخل، فلا يحتاج أن يصلي هاتين الركعتين أو أن يصلي شيئا في المسجد. وأما من دخل إلى المسجد فإنه مقضي عليه بعموم الحديث، لم يريد النفل المقيد بشيء معين، وإنما أراد استباحة بقعة المسجد. فإذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين من أجل أن يدرك الصف الأول. والمسألة فيها نوع من الإشكال في الحقيقة، لكن الذي يرى والله اعلم انه يصلي هاتين الركعتين بناء على حديث ابي قتاده اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالمقصود هو استباحه الجمعه لا انه يتنفل قبل الفجر والله اعلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. سائلة تقول كيف تفعل المرأة الحائضة صلاة الاستخارة، هل تكتفي بالدعاء أم ماذا حفظكم الله؟
لا لم يرد هذا. المرأة الحائض والحائض تقال بدون يعني بدون زيادة ما يدل على التأنيث لأنها من خصائص المرأة الحائض، يعني ليس لها صلاة، ليس لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصلي أي شيء من الصلاة كما هو مجمع عليه بين العلماء، إلا أن الخوارج أوجبوا عليها القضاء كما جاء في صحيحين من حديث عائشة مع حسنها مع معاذة. الشاهد من هذا أن المشروع في صلاة في الاستخارة أنها ليست دعاء مجردا، وإنما هي صلاة يتبعها دعاء، فتنتظر حتى تطهر وتصلي ركعتين وتدعو بهذا الدعاء بعد السلام وتذكر حاجتها التي لها فيها الرغبة. أما الدعاء مجردا فلا أعلم دليلا عليه ولا أيضا نعلم على قصر علمنا قائلا به، لأنها صلاة مشروعة موصوفة بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل هل يجوز أن يشتغل الإنسان عند شغل وصاحب الشركة لا يدفع الضرائب على شغله فيكون كما يسمى بالتعبير المحلي شغل أسود، فما هو الحكم في هذه المسألة بارك الله فيكم؟
ما عندي سؤال من جهة الضرائب، كيف لا يدفع الضرائب؟
يعني هو الإنسان إذا اشتغل في هولندا مثلا لابد رسميا وفق القانون لابد يكون له العقد، وهذا العقد يقتضي أن صاحب الشركة يدفع عليه كثير من الضرائب، فهناك من الناس من يشتغل يعني عقد بينه وبين صاحب الشركة لكن بدون أن تعلم الحكومة من هذا عن هذا شيئا بارك الله فيكم.
والله لا تجعل السؤال هذا عاما، لأن الضرائب محرمة في دين المسلمين أن تدفع للمسلمين فكيف بغيرهم؟ لكن إذا كانت هذه ليست من قبل الضرائب لا أدري بصورة هذه المسألة يعني من جميع حافتها، لأنها ما دام أنها معقود عليها قد تكون بمقابل أجر تقدمه الحكومة أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان مجرد ضرائب مدفوعة لجلب بضائع أو ما أشبه ذلك ليس على الحكومة فيها أي مشقة أو تعويض لأعمال تقوم بها، فالضرائب لا تجوز محرمة في دين الإسلام، وعليها دليل كأنه صاحب نقص قال وهو الضرائب، ولأنها ليست حقا من الحقوق المالية التي جاءت في الإسلام، إلا أن بعض أهل العلم كابن القيم وغيره من العلماء يخرجونها مخارج أخرى، ونصيحتي للسائل أن يتصل هو بنفسه
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والإخوة يسلمون عليكم حفظكم الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. أقرأ
السلام جميعا والذين يستمعون عبر البث وفقهم الله وطبعهم.
حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.